بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، ومع اللقاء السادس بين هذه السلسلة الموسومة بتمام المنة في تراجم مصنفي كتب السنة. وفي بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا بين يدي الحديث عن جبال الحفظ من الأئمة الأعلام، من أئمة الهدى ومصابيح الدجى، الذين حفظوا لنا سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، كالإمام جبل الحفظ الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، والإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى، والأئمة الأربعة أصحاب السنن الإمام النسائي والإمام الترمذي والإمام ابن ماجه والإمام أبي داود رضي الله عن الجميع. نبين منازلهم أقدارهم ردا على شرذمة من الناس في هذا الزمان تطاولوا على هذه الجبال الشوامخ. فبينا فيما مضى من لقاءات منزلة السنة ورددنا على منكر السنة، تكلمنا على حجية السنة، وبدأنا نقدم بين يدي الحديث عن هؤلاء الجبال والقمم ببيان الجهد الجهيد الذي بذله السلف من أجل تحصيل العلم. فتكلمنا في الدرس الماضي عن الرحلة في طلب الحديث، وكيف عانى القوم في سبيل تحصيل العلم وحفظه لنا. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فمع مسألة بعنوان مميزات الرواية في الإسلام. مميزات الرواية في الإسلام. يقول الشيخ الدكتور محمد أبو شهبة رحمه الله تعالى في كتابه الموسوم برحاب السنة، قال: الرواية وإن كانت قديمة ومعروفة قبل الإسلام، إلا أن الرواة قبل الإسلام من العرب وغيرهم ما كانوا يهتمون بتصحيح الأخبار والتحري عن رواتها والبحث عن صدقها ومطابقتها للحق والواقع، ولم يكن عندهم من صفة النقد والجرح والتعديل وتمحيص المرويات مثل ما كان للرواية بعد الإسلام، وذلك لأن مروياتهم لم يكن لها من القداسة والتقدير، أي قبل الإسلام، ما للمرويات الإسلامية، فمن ثم لم يدققوا فيها، ولذلك تجد أغلبها أساطير وأحاديث خرافة. كما تعلم، أقول لك مثلا قصة أبو زيد الهلالي ماشي، أو عنترة العبسي، يبدأ كده يقول لك التاريخ والمغازي، كلام كله في الغالب أساطير، في الغالب خرافات، زي بالضبط كده إيش ألف ليلة وليلة، فمعظمها خرافات وأساطير وأقاصيص. فالعرب لم يكونوا يدققون في الروايات، لماذا؟ ليست لها قداسة، لكن بعد الإسلام بقى لها قداسة، قرآن وسنة يتوقف عليهما الحلال والحرام والأحكام والعقائد والمعاملات، فلا بد من اهتمام. قال: ولذلك تجد أغلبها أساطير وأحاديث خرافة يقصد بها إشباع الرغبة أو التسلية. يقعدوا كده يسمرون في الليل، يقول لك مثلا إيه، احكي لنا قصة أبو زيد الهلالي، يمسك صاحبنا الربابة ويدندن، تعرفين كده ولا لأ؟ آه، ويمسك المعازف ويقعد والناي ويدندن معاه، هم بيتسلوا. طبعا جاء الإسلام بقيم أخرى، قيم العدل والحق، فكان معظم مجالسهم إشباع رغبة أو تسلية أو بث روح الإقدام والشجاعة. مقبلين على معركة أو قتال، يبدأ يدندن ببعض الأقاصيص والمرويات اللي فيها حث على الفتوة والرجولة والإقدام والشجاعة واستنهاض الهمم وإشارتها للحروب. أما الرواة الإسلاميون فهم يعلمون حق العلم أن مرجع الأحكام الشرعية والحلال والحرام إلى القرآن الكريم والسنة النبوية، ويعلمون أن التساهل في زيادة شيء من الدين كالتساهل في نقص شيء منه، ما ينفع، ما يصير. والقرآن ثابت بالتواتر المفيد للقطع واليقين، فلا مجال للشك فيه، فكان لابد لهم من التأكد من صحة نسبة الأحاديث والسنن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ثم شددوا في الرواية، ووضعوا لها شروطا، وأصلوا لها أصولا وقواعد، هي أدق وأرقى ما وصل إليه علم النقد قديما وحديثا. إخوة الدين ده عرف بالإسناد. هذه الأمة تتميز عن سائر الأمم وعن سائر الملل وسائر النحل بالإسناد. فهذا القدر وهذا الاعتناء بتصحيح الأخبار والتثبت منها ونقدها من جهة السند والمتن نقدا علميا صحيحا هو الذي اختصت به الرواية الإسلامية وحدها. قال العلامة ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه الملل والنحل ما خلاصته: إن نقل الثقة عن الثقة يبلغ به النبي عليه الصلاة والسلام مع الاتصال، خص الله به المسلمين دون سائر الأمم، خص الله به المسلمين دون سائر الأمم. وأما مع الإرسال والإعضال، إيه معنى الإرسال وإيه معنى الإعضال؟ الإرسال معناه عند المحدثين الرواية التي حذف منها الصحابي فتنقل من تابعي عن النبي مباشرة، يبقى الصحابي إيه غير موجود، فده إرسال، لأن التابعي لم يرى النبي ولم يصاحب النبي ولم يدرك النبي، فكيف ينقل مباشرة عن النبي؟ فده يسموه الحديث المرسل، ودي علامة ضعف الحديث، يرد مردود. الإعضال أن يسقط من سند الرواية رجلان أو أكثر على التوالي، يعني مثلا عندما يروي البخاري فيسقط شيخه وشيخ شيخه ويروح جايب مع اللي فوق من شيخ شيخه، فده اسمه الإعضال. يقول لك الحديث ده إيش؟ معضل. يعني معضل، سقط فيه في طريق السند راويان أو أكثر على التوالي، ودي مشكلة في الحديث، فيقول لك هذا معضل يعني ضعيف. ففهمنا إيه الإرسال الإعضال؟ يبقى الإرسال الصحابي يسقط من الرواية، يعني مثلا قال الحسن البصري قال رسول الله، الحسن البصري من الصحابي تابعي، لابد أنه سمع من صحابي، طب فين الصحابي؟ مش موجود في الرواية، يبقى الحديث ده إيه؟ مرسل. يقول لك مراسيل الحسن البصري، خلاص كده. طيب المعضل بقى يجي في سند الرواية نفسه، السند الرجال الصحابي موجود أي نعم، لكن في السند قبل الصحابي إيه؟ في اثنين أو ثلاثة سقطين على الترتيب، يعني في فجوة بين الراوي ومن روى عنه. راوي روى عن رجل لم يعاصره ولم يأخذ عنه، بل شيخه مش موجود وشيخ شيخه مش موجود، فدي مشكلة. فده اسمه الحديث الايش؟ المعضل، وهو ضعيف. انما المتصل اللي هو الصحيح، يعني متصل عن فلان، عن ثقة، عن ثقة، عن ثقة، عن ثقة، ليوصل للنبي، ده اسمه الحديث المتصل، وده من شروط الصحة. قال: وأما مع الإرسال والإعضال فيوجد في كثير من اليهود في هذه الملة عندهم الإرسال والإعضال في الرواية. قال: ولكنهم لا يقربون فيه من موسى قربنا من محمد صلى الله عليه وسلم، بل يقفون بحيث يكون بينهم وبين موسى أزيد من 30 عصرا، في أزيد من 1500 عام. مفيش، ما يوصلوش لموسى، يعني يبدأ يوصل لآخر راوي فين؟ قبل سيدنا موسى ب1500 سنة. طب ده جاب منين؟ تخيل.
وهذا الحديث صحيح ولا لا؟
كله باطل. في عشان كده بقول لك هم للأسف يعني الكتب كلها عندهم ليست صحيحة، محرفة، إن ما بيوصلوش في الرواية، ما عندهمش رواية. قال: بل يقفون حيث يكون بينهم وبين موسى أزيد من 30 عصرا، في أزيد من 1500 عام، وإنما يبلغون بالنقل إلى شمعون ونحوه. شمعون طبعا بينه وبين موسى عصور. قال: وأما النصارى، تكلم ابن حزم مدرج الخبير عليم بالملل والنحل، يعني ده شغله. قال: وأما النصارى فليس عندهم من صفة هذا النقل إلا تحريم الطلاق وحده فقط، على أن مخرجه من كذاب قد ثبت كذبه، يعني حتى نقل اللي هم نقلوه بالرواية في الطلاق فقط، تحريم الطلاق، واللي نقله عن كذاب. وأما النقل بالطريق المشتملة على كذاب أو مجهول العين فكثير في نقل اليهود والنصارى، وأما أقوال الصحابة والتابعين فلا يمكن اليهود أن يبلغوا إلى صاحب نبي أصلا ولا إلى تابع له، يعني روايات اليهود كلها مش ممكن توصلك لصاحب نبي، حد صاحب موسى ما فيش، أو حتى قريب من صاحب نبي ما فيش، بخلاف رواياتنا يروى عن الصحابة مباشرة، لك عن يوصل للصحابة، سمعوا من الصحابة وهكذا. ولا يمكن النصارى أن يصلوا إلى أعلى من شمعون وبولس. طبعا بولس بينه وبين عيسى قال لك ما يقرب من 300 سنة، مشكلة كبيرة جدا. طبعا ذكر ابن حزم هذا الكلام في مقدمة ابن الصلاح صفحة 215، كذلك مذكور في الباعث الحثيث إلى علوم الحديث صفحة 189 وما بعدها، وهو كلام رجل عالم عارف بالملل والنحل وتاريخ الأديان والمذاهب. الإسلام يدعو إلى التثبت في الرواية، الإسلام يدعو إلى تعرف الحق وطلب الصواب وتحري الصدق والتثبت فيما يسمعه المرء ويراه وفيما ينقل إليه، وقد استفاد بذلك القرآن الكريم والسنة النبوية. ففي الكتاب قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، سورة الحجرات. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. دعوة للتثبت من الأخبار. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب بعامة والكذب عليه بخاصة، فمن ذلك الحديث المتواتر الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما عن النبي عليه الصلاة والتسليم قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أو كما قال النبي. وقال صلى الله عليه وسلم: من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين بالتثنية، وفي رواية أحد الكاذبين، والقراءتان صحيحتان. ومعنى يرى بالضم أي يظن، يعني إن جاءك حديث ظننت أنه كذب فلا تحدث به، وإلا كنت كاذبا، وإلا كنت كاذبا. طبعا يرى بالضم بمعنى يظن، يرى بالفتحة يعني يعلم، يرى يعني يعلم، أما بالضم يرى يعني يظن، عنده ظن مش علم. وذلك هنا قال لك بس مجرد الظن ما تحدثش. وقال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، رواه الإمام مسلم في صحيح. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، مشكلة، لأن في الغالب قل أن يتثبت المرء لكل ما يسمع، دي مشكلة خطيرة. تعالوا نشوف بقى التثبت في عهد الصحابة رضي الله عنهم. وعلى سنة التثبت في الرواية والتحري عن الرواة والاستيثاق من المرويات صار الخلفاء الراشدون، فقد كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يطلبان في بعض المرويات شاهد آخر مع الراوي. طب يا عم الشيخ ده اللي بيروي ده صحابي وهو عادل، نعم، ليس هذا انتقاص في عدالته، ولكن هذا حرص في التثبت. ثم كما قال ابن عبد البر كان عمر يتثبت لأن في عصر عمر كان قد دخل الإسلام الكثيرون من أهل العراق والشام وكانوا حديث عهد وكان عندهم الإفراط، فكان عمر أمامهم يتثبت ويطلب بشاهد آخر حتى يرضعهم أن يتكلموا في الدين بغير علم وتثبت. هتجيب لنا حديث هنقول لك هات من يشهد، فيعلمهم الأدب. ومن ذلك أذكر لكم حديث كلكم يحفظه، وحديث الاستئذان ثلاثا، فإن أذن لك وإلا فارجع. تعالوا نشوف الرواية كما ذكرها الإمام مالك في الموطأ، أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه جاء يستأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فاستأذن ثلاثا ثم رجع. طبعا هناك رواية أخرى تفصل أنه كان قادما من البحرين فنزل إلى عمر فطرق بابه في المرة الأولى وقال بصوت مرتفع: عبد الله بن قيس، هذا اسمه، فما تفتحش الباب. فطرق الثانية وقال: أبو موسى، يمكن من بالدار لا يعرفون أن اسمه عبد الله بن قيس، يعني أهل عمر، نقول الكنية أبو موسى، ما حدش فتح. طيب ترك الثالث فقال: الأشعري، نجيب اللقب ده مشفور، فلم يفتح له فانصرف. في رواية أنه بعد ذلك جاء إلى عمر فأخبره أنه استأذن ثلاثا ثم رجع، فقال: فلما لم تنتظر عمر؟ لما لم تنتظر؟ فذكر له حديث النبي: سمعت النبي يقول الاستئذان ثلاثا، فإذا أذن لك وإلا فارجع. وفي رواية أن عمر فتح، كان له شغل في بيته، فعلى ما فتح الباب كان أبو موسى انصرف فدعاه: ألم تترك بابنا؟ فأخبره بالحديث. المهم ماذا قال له عمر؟ تعالوا لنرى مع رواية الإمام مالك: فاستأذن ثلاثا ثم رجع، فأرسل عمر ابن الخطاب في أثره فقال: ما لك لم تدخل؟ فقال أبو موسى: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع. فقال عمر: ومن يعلم هذا؟ لئن لم تأتني بمن يعلم ذلك لأفعلن بك كذا وكذا، يعني لأوجعنك ضربا. عمر بقى خليفة كان شديدا رضي الله عنه. أبو موسى طبعا عمر يتوعده، دي مشكلة. طب لماذا طلب عمر أن يتثبت وأبو موسى وأمين هذه الأمة، عفوا، من الأمناء الأمين وأبو عبيدة بن الجراح، من أمناء هذه الأمة هو عدل؟ قال العلماء: لأن قضية الاستئذان أمر شائع بين الناس، فكان لابد أن يعرفه عمر أو يكون منتشرا بين الناس، فرأى أمرا نادرا، إذا لابد أن نتثبت له، بخلاف مثلا في يوم الطاعون اكتفى برواية عبد الرحمن بن عوف، لأن الطاعون أمر نادر، أمر نادر تغيب فيه الرواية، يعني ربما قالها النبي مرة، إنما أمر الاستئذان شائع بين الصحابة، فكيف لا يعرفونه وكيف لا يعرفه عمر؟ هذا قول بعض العلماء. إذن الآن عمر يتوعد أبا موسى، فماذا يصنع أبو موسى؟ فخرج أبو موسى حتى جاء مجلسا في المسجد يقال له مجلس الأنصار، كل يوم مجلس يجلسون فيه يتشاورون في أمور الأمة والرعية وتنقل العلم وحديث النبي والسنن، فدخل على مجلس الأنصار فقال إني أخبرت عمر بن الخطاب أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع. فقال لئن لم تأتني بمن يعلم هذا لأفعلن بك كذا وكذا، فإن كان سمع ذلك أحد منكم فليكن معي. عمر، إنه عمر رضي الله عن عمر. فقالوا لأبي سعيد الخدري، وكان أصغرهم سنا رضي الله عنه وأرضاه، كان أصغرهم سنا، قم معه. وكان أبو سعيد أصغرهم سنا فقام معه، فأخبر بذلك عمر بن الخطاب، فقال عمر بن الخطاب لأبي موسى أما إني لم أتهمك، أنا لم أتهم فيك شيء أبدا، ولكن خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذه الجملة قال ابن عبد البر يحتمل أنه كان بعض أهل العراق والشام الذين دخلوا الإسلام حديثا عند عمر، فأراد أن يرضعهم من أن يسردوا نصا بغير تثبت، فأعلمهم بذلك وبين أن الصحابة عدول في قوله أما إني لم أتهمك، ولكنه التشدد في الرواية. إخوة الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتشددون في السنن، حتى يكون في هذا رد على السفهاء في زماننا الذين يطعنون في الرواية كالبخاري ومسلم، كانوا أهل شدة في الرواية لا يقبلون النص هكذا، ولكن تمحيص وتثبت وشروط وقواعد وأصول رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فكان الصحابة يتثبتون، وقد اتبع هذا المنهج في التثبت سائر الصحابة المكثر منهم في الرواية والمقل. فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، ويقول ما أنت تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. وبسبب مخالفة هذا المنهج في واقعنا المعاصر ابتلينا بفتنة إسقاط العلماء والدعاة، لأنه للأسف بعض طلبة العلم بدأوا يتكلمون في مسائل معضلات مع عوام الناس وبسطاء الناس، فمثلا يبدأ يتكلم في قضية التجريح مع شباب سمتهم سمت السنة، ولكن عقولهم هل عقول فقهاء؟ هل عقول علماء؟ غالبهم ليس من أهل العلم، غالبهم بادئ الالتزام والاستقامة على أمر الله، غالبهم لم يتشرب مفاتيح العلم، فيبدأ يسمع عن التجريح والطعن في العلماء وإسقاط العلماء، فالولد حاله يعني كطفل رضيع أعطيته قطعة لحم يأكلها دسمة، ماذا تصنع به؟ تقتل. هذا يحتاج إلى لبن الأم. فيجي صاحبنا طالب العلم هذا المسكين ويتكلم في معضلات العلم ويخالف هذا المنهج، منهج مراعاة حال السامع. لابد أن تعلم من تحدث ومن تتكلم معه، لأن الولد هذا يأخذ هذا الكلام ويبدأ يشنع في الخارج ولا يستقيم له فهم، فيبدأ يعمم ويطلق ودي قضية خطيرة أوي، فابتلينا بقى بالأصاغر الذين يهدمون الأكابر، ودي قضية خطيرة أوي يا إخوة. عندما تجد شابا صغيرا حدثا يقول لك مثلا في مسألة تتكلم فيه، يقول لك أنا أختلف مع الشيخ ابن عثيمين هكذا، ما شاء الله يا ولدي، وه مهلا يا فلان، لا الشيخ الألباني أخطأ في المسألة، يا ولدي مهلا، بارك الله فيك يا ولدي، من أنت في العلم؟ لأنه سمع طالب علم بيهمز ويغمز، ومحضر لك شوية ورقات في التجريح والشدة على المخالف ويرفع الصوت وده مسكين يا ولدي، يا ولدي هذا الكلام يتكلم فيه العلماء الثقات الربانيون، لأن عندهم إنصاف وعدل. وأصبح الآن في بعض بلاد المسلمين لكل محلة أميرا منهم مسؤولا عن الفكر وعن التجريح وعن، ويبقى شباب صغير يقول لك ده إمام الجرح والتعديل، وده إمام مش عارف، إمام إيه يا ولدي مهلا، يقول لفظة إمام دي يا ولدي، ده إمام يا ولدي انتبه، جعلهم أئمة فإن لله وإنا إليه راجعون، يا ولدي إيه كشيخ الإسلام ابن تيمية هذا يطلق عليه إمام يا ولدي، كابن القيم هذا إمام يا ولدي، إنما طالب علم يحبو يبدأ يتكلم في معضلات المسائل وتجعله إماما مهلا يا ولدي، ارجع للعلماء الأكابر استقال أئمة، ارجع لابن باز العثيمين الألباني، ارجع يا ولدي للحيدان الفوزان، ارجع لأئمة العلم في زماننا وانتبه. بدأ يسكت العلماء يسكت الدعاء، فلم يبقوا لنا عالما نحصل عليه العلم، ولم يبقوا علينا داعية فيه إخلاص يحب السنة ويدعو إليها إلا وأسقطوه وجرحوه ومزقوه. ورحم الله الشيخ بكر أبو زيد، كان يسمي هؤلاء غزاة الأعراض بالأمراض، في كل يوم يقفون على الطريق يلتمسون فريسة من العلماء والدعاة، ويا ويل من سقط في أيديهم، حاربوه حربا شعواء وكأن الدين ما أنزل إلا من أجل الطعن في فلان، يا رب سلم. يبدأ حياته كلها يا إخوة مشغول بإيش؟ بالأمر ده، ما علم الناس علما نافعا ولا دعاهم لعمل صالح، ولكنها الحرب. طب يا ولدي إن كان هذا الذي أسقطته أنت متكلم فيه حذرت منه، نعم خلاص علم الناس انت العلم بقى، علم الناس الخير يا ولدي، علم الناس كيف يعبدون الله عز وجل، يبقى لا علم ولا عمل، ودي مشكلة خطيرة قوي. رضي الله عن أصحاب نبينا، انظر إلى الأدب، ما أنت تحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان فتنة البعض. والله يا إخوة أنا أذكر منذ تقريبا قريب من 20 سنة كنت أدرس في مسجد من المساجد في بلدنا مصر في منطقة تسمى دار السلام. المهم بعض الشباب اجتهدوا على جار لهم، ولد كان يعمل في مهنة الكهرباء وكان كثير الشر في المنطقة وبعيد عن الله عز وجل وتارك للصلاة، وفيما فيه اجتهد عليه الشباب، بدأوا الحمد لله يذكروا بالله أتوا به للمسجد، بدأ يواظب معنا بدروس العلم رويدا رويدا، بدأ الحمد لله تظهر عليه علامات الاستقامة، الحمد لله بدأ يتسنن ظاهرا، التحى لبس القميص، بيقولوا له الشيخ فلان هذا الولد لا يقرأ ولا يكتب ما عنده علم، وكان لسه مجرم في الشوارع وكان تارك للصلاة ولا يعرف شيء عن الدين، الآن بدأ يصلي بدأ يحضر بعض دروس العلم تزيب زي السنة، خلاص بيقولوا الشيخ فلان الشيخ فلان، نعم الشيخ فلان راح الشيخ فلان جه، وأنا كنت أتعهد وأسأل عنه باستمرار يعني، كان مواظب على الدرس عندنا، في يوم انقطع الولد عن الدروس خيرا، فأنا بسأل عنه بتعهده قال يا شيخنا الولد بقاله حوالي شهر كده بيحضر عند فلان وبدأ يجرح جميع علماء الأمة، ما بيسمعش لحد، ما ترك عالما إلا وأسقطه. قلت فلان، فلان بيتكلم في التجريح؟ نعم. قلت صدق ابن مسعود وصدق علي رضي الله عنهما، ما أنت تحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم، وقد كان. ماذا فعل هذا الولد بعد؟ والله يا إخوة، بعد فترة من هذا الضنك الذي انحدر فيه حلق لحيته وترك الصلاة وعاد لإجرامه. عندما رأى التناقض اختل معه الأمر. اللي كنا بنتبعهم وحشين، وانت بس اللي حلو ومفيش غيرك، وكأنك يأتيك الوحي. ودي مشكلة، الدين ما قاله شيخهم فقط، وكأن الدين ينزل على شيخهم فقط، فأغلقوا أبواب كل العلماء وكل الدعاة وكل، فكانت النتيجة ضياع مثل هذا المسكين، ضياع مثل هذا المسكين. ولكن للحمد بعد فترة تودد له الإخوة وكذا وكذا، فعاد رويدا 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 رويدا، ولكن اعتزل بقى، لا دروس علم ولا غيره، يكفيه أنه يصلي، لله الحمد أنه يصلي. فنقول لطلبة العلم مهلا، انظروا من تحدثون، من تكلمون، معضلات المسائل، هذا لا يستوعبها، هذا مسكين. انظروا لمنهج القرآن يا إخوة عندما يخاطب. القرآن يا إخوة في مخاطبة الناس يخاطبهم بالأصول، في مخاطبة المؤمنين يخاطبهم بالفروع، ودي قاعدة مهمة قوي. في القرآن يقول الله تعالى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، غض البصر فرع صح؟ لأن أنت عندك إيمان، أنت ارتقيت، فالأصول عندك ثابتة، فهنكلمك على الفروع بقى، انتبه. بخلاف بقية الناس، الناس عايزين يتعلموا التوحيد، عايزين يتعلموا الصلاة، عايزين يتعلموا الصيام، واضح؟ مش تيجي تكلمهم في الفروع وفي معضلات العلم، يبقى ضياع. النبي عليه الصلاة والسلام عندما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن قال إنك تقدم على قوم هم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شوف التدرج، فإنهم أطاعوا لك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، ما قالوش نوافل، فرائض أصول الأعمال، فإنهم أطاعوا لك في ذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، واتقي دعوة المظلوم. بعد أن قال وإياك وقرائم أموالهم، يعني ما تيجي تاخد الزكوات منهم ما تاخدش أعلى شيء أجمل شيء، لا خد الوسط، إن قرائم الأموال أعلى شيء في المال. مثلا واحد عنده إبل، في زكاة الإبل، ما تروحش الأجمل بعير وأقوى بعير وتاخده، لا لا لا، خد الوسط، وسطية الإسلام وجمال الإسلام، لأن الزكاة ما فيهاش فيها ضرر لصاحب المال ولا ضرر للمزكى عليه أبدا، يبقى الوسط. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، الحديث. إذن يخاطب الناس بالأصول، ولكن أهل الإيمان اللي ارتقى في العلم والعمل والإيمان هذا نحطه في الفروع. فلابد للداعي أو طالب العلم أن يتقي الله في من يعلمهم، فيكون خبيرا بحالهم. للأسف بقى بعض طلبة العلم بيرى أمامه الشباب أصحاب اللحى تسننوا، وهذا مطلوب شرعا وهذا واجب شرعي أن تتأسى بنبيك في سمته، فبيظن أن الجالسين أمامه علماء، فبيبدأ يتكلم في معضلات العلم، فتكون لبعضهم إيش؟ فتنة. طب أنت أيها العالم يا طالب العلم يا متقن تستطيع أن تميز، وتستطيع أن تنصف، إنما هذا المسكين لا يستطيع. هذا المسكين تختلط عنده الأمور فيهدم الجميع، ودي مشكلة خطيرة جدا. عندما ننبه عليها نريد تنقية صف أهل السنة من هذه الفتن. للأسف بقى هناك من ابتلي بالعمى في الأخذ. يا سلام، تيجي تتكلم في المسائل دي يسقطك أنت ويجرحك أنت، إنه لا يسمع إلا شيخه، وكأن الدين لم يأتي إلا من فلان أو علان فقط. ودي قضية خطيرة أوي. يا قوم، أهل السنة أرحم الناس بالناس، وأبر الناس بالناس، وأعلم الناس بأحوال الناس، فلا بد أن نتقي الله في العلم، لأننا مسؤولون عن ذلك يوم القيامة. ما أنت تحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. وهي دعوة إلى تحري الحق والصدق وتخير ما يليق بحال السامعين، وهو من أسس التربية الصحيحة التي سبق إليها الإسلام من منذ قرابة 14 قرنا، وصار على سنة التثبت من المرويات والتدقيق فيها التابعون رحمهم الله ومن جاء بعدهم، وقد وردت عنهم أقوال صريحة تدل على ذلك. ففي صحيح الإمام مسلم رحمه الله عن ابن سيرين قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقال سفيان الثوري رحمه الله: الإسناد سلاح المؤمن. وقال عبد الله بن مبارك، هذا الإمام المبارك رحمه الله تعالى: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما يشاء. الإسناد، ذلك كان السلف يقولون لمن ينقل لهم حديثا: سموا لنا رجالكم، من أين أتيت بهذا الحديث؟ من رواته؟ حملته عمن؟ وهكذا. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: مثل الذي يطلب الحديث بلا إسناد كحاطب ليل، يعني يهلك. حاطب الليل يجمع أقربا على أنه حطب لأنه لا يرى، إلى غير ذلك من النصوص الدل على العناية بالأسانيد ونقد الرواة وتشريحهم تشريحا علميا دقيقا. وقد قيد الله سبحانه وتعالى الحديث في كل عصر أئمة ناقدين فاقهين، فنفوا عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ولولا هذا لوجد الزنادقة لوجد الزنادقة وأعداء الإسلام الفرصة سانحة للإفساد في الدين والإدخال فيه ما ليس منه. وبدأ أئمة الحديث في قضية الجمع مع النقد في آن واحد، يجمعون الأحاديث وينقدونها ويغربلونها، فيضعون قواعد وأصول لبيان الصحيح من السقيم والمقبول من المردود. حرروا قواعد كثيرة في هذا الباب. طبعا في بعض الأمور التي أثرت فيما بعد، مثل الحياة السياسية في القرن الثالث واضطرابها، وبدأ بعض أصحاب النفوذ من الفرس وغيرهم يتدخلون ويستبدون، لدرجة أنه وصل بهم الحال أنهم يختارون الخلفاء والأمراء. فهذا كله أثر على هذا الباب، مما دفع العلماء الكبار للاهتمام بقضية النقد حتى لا يدخل في الدين ما ليس منه، فهب لهذه المهمة أئمة كالجبال لهم باع كبير في النقد، كالإمام البخاري رحمه الله تعالى. وبهذا القدر هكتفي في هذا اللقاء، والدرس القادم إن شاء الله نبدأ بقى مع الإمام البخاري، لنقف أمام هذا الجبل الأشم الناقد العجيب الذي حافظ لنا السنة، نتعرف على سيرته وعلى منهجه وكيف دون صحيحه الجامع. فانتظرونا إن قدر بقاء. وكان لقاء، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.